إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنرحب بطلاب العلم من رجال ونساء، ولنعلم جميعا أن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا نعمته على عباده بهذا الدين، دين الإسلام الذي ارتضاه لهذه الأمة دينا وأرسل به أشرف الرسل وأكرمهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله سهلا وميسرا لمن شرح الله صدره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن ييسر أمورنا جميعا، إنه على كل شيء قدير. أيها الجمع المبارك، بارك الله فيكم جميعا. إن من عظيم نعم الله أيضا على عبده وعلى أمته أن يتيسر له حضور مثل هذه الحلقات وهذه الدروس، حلقات علمية نافعة، لأنها تدرس فيها علوم الشريعة، شريعة الإسلام. فينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة، وأن نجاهد أنفسنا في التلقي للعلم الشرعي والجلوس في حلقاته حتى يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على بصيرة. وهذا هو الواجب علينا جميعا، إن الواجب علينا جميعا أن نسعى لنكون فقهاء في دين الله من أجل أن نعبد الله تعالى على بصيرة، فينال الإنسان بذلك الرفعة والشأن العظيم الذي يترتب على حمل العلم وعلى نشره. لأنكم كما تحملون العلم اليوم، أيضا يجب عليكم أن تنشروه بقدر المستطاع. فنحن أمة يجب علينا أن نتحمل هذا الدين، ويجب علينا أيضا أن ننشره في من يحتاجه، وهكذا جيل بعد جيل ينشر هذا الدين كما نشر أولئك السلف الصالح هذا الدين العظيم، وحملوه جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا، ولله الحمد والمنة. ومن فضل الله عز وجل علينا أننا في هذا البلد المبارك، أسأل الله أن يبارك في ولاة أمره من علماء ومن حكام، أذنوا لنا وسمحوا لنا، سمحوا لنا أن نجلس في مثل هذه المجالس، بل ويشجعون على ذلك، ويجلون أهل العلم والمعرفة، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على أمة يوجد فيها مثل هذا. فينبغي أن نستغل الوقت ونستثمر الفرص التي تتاح لنا، فنتعلم فننال بذلك رفعة أهل العلم، هذه الرفعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبذلك أيضا نسلك طريقا من طرق الجنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ونسلك طريقا من طرق مغفرة الذنوب وستر العيوب، وهذا أيضا يكون بالجلوس في حلقات العلم، ونسلك أيضا سبلا من سبل الأجر العظيم الذي يناله العبد عندما يجلس في حلقة من حلقات العلم لكي يتعلم أو يعلم. ولا يخفى عليكم الحديث في ذلك، فإنه ينال من خرج من بيته عامدا إلى بيت من بيوت الله يريد أن يعلم أو يتعلم إلا رجع بمثل حاج تام من حجه. هذا من فضل الله عز وجل على طلبة العلم وعلى الجالسين في حلقاته. وكذلك ينال طالب العلم، ينال ذكر الله عز وجل له في الملأ الأعلى، وغير ذلك من الفضائل كثير لا تخفى على الكثير منكم، وفقكم الله وأعانكم ويسر أموركم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية وحسن العمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب الدعاء. ثم إننا نبدأ في دروس العقيدة الواسطية، هذه الدروس التي هي امتداد للدورة السابقة أو لدورتين سابقتين. بإذن الله تعالى نحاول أن نأخذ قدر المستطاع منها ونجتهد لإكمالها، أسأل الله أن يعين في ذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا القراءة في كتاب السبيكة الذهبية شرح العقيدة الواسطية للوالد رحمه الله. نعم.
الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام والإسلامين مجدد الدعوة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار في رسالته الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي عليه رحمة الله: هذا تقرير لمنهج الطائفة الناجية المنصورة، وبيان لموقفهم حيال أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، الترضي عنهم ومحبتهم، واعتقاد أن المحبة لهم فرض لازم لأن الله أحبهم، فيجب على كل مؤمن أن يحبهم. ومدحهم الله عز وجل وذكرهم بخير في آيات كريمات من سور القرآن، منها قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من المهاجرين والأنصار 1400، والمقصود أن المؤمنين الذين أتوا بأداء أصحاب رسول الله يحبونه حبا شرعيا، ويعتبرون ذلك فرضا عليهم ويترضون عنهم، فكلما ذكر صحابي أو صحابية قالوا رضي الله عنه أو رضي الله عنها، وهو دعاء عظيم مستمر على ألسنة أهل الحديث وقراء الحديث. وذكرهم بالجميل والاعتراف لهم بالفضل، لأن كل علم وصل إلينا فهو بفضل الله ثم بواسطتهم الذين نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوه وهم الذين بلغوه إلى من بعدهم، فصار ميراثا عظيما لهذه الأمة محفوظا بحفظ الله له بحفظ الله له ثم بحفظ أهله الذين بذلوا جهودهم في حفظه في صدورهم وتدوينه بأقلامهم في دفاترهم ونشره في أهل الأرض، كل منهم بحسبه وبحسب قدرته واستطاعته. وأيضا وجوب السكوت عما شجر بينهم، وهو ما حصل من الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد جاء بعدهم أن يخوض في ذلك الخلاف ويحكم رأيه وعقله فيدين فلانا فيدين فلانا ويحكم لفلان، وقد يجره ذلك إلى بغض فلان أو جماعة فلان والغلو في الآخرين، كما فعلت الروافض وكما فعلت الخوارج. بل إن أهل السنة والجماعة يعتبرون المصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ منهم خطأه غير متعمد وله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. هذا منهج أهل السنة والجماعة أتباع الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. ومن هدي أهل السنة الدعاء أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله عز وجل في سورة الحشر أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة 3 أصناف: الصنف الأول المهاجرون، الصنف الثاني الأنصار، الصنف الثالث من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. 3 أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، وهم أتباع رسول الله وأهل سنته وهم أهل الجنة. قال الله عز وجل للفقراء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصنف الأول من الأصناف 3، وهم أعلى الأقسام. وقال في القسم الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه في القسم الثالث: والذين جاءوا من بعدهم، يعني إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأصناف 3 هم الفرقة الناجية، أهل الجنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى لأحد منهم العصمة، وما حصل من خطأ فإنهم لا يستحلونه بل ويسارعون إلى التوبة منه، وما حصل من خطأ فإنه مغمور في سجلات حسناتهم الكثيرة الواسعة، لا سيما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. انتهى.
ما شاء الله، بارك الله فيك. هذا الحديث الذي سمعتم من الإمام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة، ومن الشارح رحمه الله يتحدث عن موضوع الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لما لهم من حق عظيم ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا سبب من أسباب الحديث عن هذا الموضوع. وسبب آخر ذكره أهل العلم أن طرق هذا الموضوع هو لوجود المخالفين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجد في هذه الأمة من قديم الزمن، بل ومن عصر الصحابة رضي الله عنهم، من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإما سلك مسلك الغلو، وإما سلك مسلك التطرف، وكلاهما مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن الفائدة الأولى من فوائد درسنا بيان سبب إيراد هذا الموضوع، موضوع الصحابة رضي الله عنهم، في كتاب العقيدة الواسطية. من يعيد لنا السبب؟ تفضل.
شيخنا، لوجود المخالفين فيه من أهل البدع في
نعم.
باب العقيدة
أولا لبيان فضل الصحابة وحقهم العظيم الذي ذكر في الكتاب وذكر في السنة. فإذا ذكر حق عظيم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين وينشر ويدعى إليه، لأنه من الحق ومن الدين. والأمر الثاني أو السبب الثاني وجود ما ذكره الشيخ منور، وهو وجود المخالفين في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الغلاة ومن المتطرفين، أهل الغلو وأهل الجفاء، أهل الغلو وأهل الجفاء. وسيأتي معنا حديثا عن هاتين الفرقتين، وكذلك سيأتي معنا الحديث عن فرقة الوسطية في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في درسنا، من هم الصحابة وما قيل في عددهم؟ الصحابة جمع صحابي، والصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. ويدخل في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير، كلهم يطلق عليهم ماذا؟ صحابة. وسموا بهذا الاسم لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا معه ونصروه وجاهدوا معه حتى أظهر الله دينه، فسموا ماذا؟ صحابة. وأما ما قيل في عددهم فلم يثبت على الصحيح عدد محدد معين في الصحابة رضي الله عنهم، وذلك بسبب تفرقهم في الأمصار والأقطار، حيث انتشروا ينشرون دين الله كما أمرهم الله تبارك وتعالى وأمرهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قيل على وجه التقريب، قيل أنهم يفوقون 100,000، وقيل أنهم يفوقون 114,000، وهذا هو القول الوسط، 114 صحابيا وصحابية. وهم لم يمكثوا في المدينة كلهم جميعا، بل قد ثبت أن من دفن في المدينة لم يتجاوزوا 10,000، والبقية انتشروا في الأرض
ومنهم من مات في تلك الأقطار التي ذهبوا إليها داعين إلى دين الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة الثالثة: بيان منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أشار المؤلف رحمه الله والوالد رحمه الله إلى هذا المنهج، وهو المنهج الحق. وأهل السنة والجماعة كما تعلمون هم أهل المنهج الحق. لماذا؟ كيف حكمنا بأن منهجهم حق؟ اتباعهم، نعم، اتباعهم للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، فهم يسيرون في معتقداتهم بل وفي الشريعة كلها أصولا وفروعا على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فلذلك منهجهم منهج حق يجب أن يتبع، يجب أن يتبع، وهم المؤمنون الذين يجب أن يتبع سبيلهم، ولا يجوز لأحد من الأمة أن يخالف هذا السبيل. والحصن لكي تسير في هذا الطريق والسبيل الوحيد هو أن يتعلم المرء العلم الشرعي من أجل أن يعرف هذا الحق. فبدون العلم الشرعي لن تعرف الحق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، ولا يمكن. فالعلم لا ينزل فيوضات على الناس، بل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ربه، وأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون من نبيهم ويتعلم بعضهم من بعض، وكانوا يجوبون الأقطار ويسيرون في البراري والقفار من أجل أن يتعلموا العلم الشرعي. وهذا يستدل به على أنه يجب على كل الأمة ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا أن يتعلموا العلم الشرعي الذي يبين لهم كيف يعبد الله تعالى على بصيرة. أقول بأنه يجب، نعم يجب، على المرء أن يتعلم العلم الشرعي الذي به يعبد ربه على بصيرة. ويبدأ المرء بماذا؟ بأصول دينه. يبدأ المرء من ذكر وأنثى بأصول الدين، ونحمد الله عز وجل أن هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، من الكتب التي تعلم الناس أصول الدين، لأنها مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال سلف هذه الأمة السلف الصالح. هذا المنهج يعتمد على أمور، أو نأخذه في نقاط. هذه الفائدة الثالثة. ثلاثة فوائد:
سبب ذكر الصحابة،
الفوائد، الفائدة الأولى سبب
ذكر الصحابة،
نعم، إيراد الموضوع، والفائدة الثانية
لم يثبت عدد معين للصحابة،
أي وثالثا
الصحابة بيان منهج السنة،
بيان منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة. هذا المنهج يكون في الأمور التالية: أولا سلامة قلوبهم، سلامة قلوب الأمة نحو من؟ نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن هذه الأمة الصالحة المتبعة للحق في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعتقدون محبة الصحابة ولا يبغضونهم. وهذا يتعلق بماذا؟ بالقلوب، سلامة قلوبهم، أي أنهم يعتقدون محبة الصحابة ولا يبغضونهم، فتكون قلوبهم ماذا؟ سليمة من الغل والحقد والبغضاء واعتقاد السوء فيهم، ثانيا سلامة ألسنتهم، سلامة ألسنتهم بماذا يكون؟ بالثناء عليهم، بما أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى به رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم. ومن ذلك الترضي عنهم، من الثناء ماذا؟ أن نترضى عنهم، ولقد رضي الله عن المؤمنين، وأن نستغفر لهم، وهذا من الثناء عليهم. ومن الثناء عليهم أيضا عدم سبهم والغدح فيهم، يعني كما أن من سلامة القلوب اعتقاد محبتهم وعدم بغضهم، كذلك من سلامة الألسنة أن نثني عليهم بما أثنى الله عز وجل عليهم به وأثنى به عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا نتعرض لهم بسب ولا قدح، فإن من سبهم فلا يعتبر أثنى عليهم بلسانه. ثالثا لا يدعون العصمة لهم، وهذا إشار إليه الوالد رحمه الله، لا يدعى لهم العصمة، فهم بشر يرد عليهم الخطأ فيخطئون، ولكن خطأهم عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه معفو عنه فيه. ورابعا يعتقدون فضلهم، وأن أفضليتهم على مراتب، فبعضهم أفضل من بعض، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، ومن أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، وهكذا. وسيأتي هذا الموضوع أيضا معنا في حديث تحدث عنه المصنف رحمه الله. ومن فضائلهم تابع لهذا العنصر عظيم إيمانهم بالله وكمال إيمانهم به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون كما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلهم إحسانهم لجميع الأمة، نعم فهم أحسنوا إلينا كما أحسنوا إلى من قبلنا، أحسنوا إلينا وهم أيضا قد أحسنوا إلى من بعدنا حتى تقوم الساعة. لماذا؟ من يقول كذلك؟ تفضل. نعم، مبلغون لدين الله عز وجل. من الذي بلغنا الدين عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم إحسان، أن حملوا إلينا ماذا؟ دين الله عز وجل غضا طريا. ومن فضائلهم رضي الله عنهم نشرهم للفضائل في هذه الأمة، فالصدق والأخلاق الفاضلة والأمانة والورع وغير ذلك من الصفات الحميدة، من الذي نشرها في هذه الأمة؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون تلك الفضائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وهم أعظم من يطبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اقتدى الناس الأصفياء العقلاء اقتدوا بأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اقتدوا من جملة ما اقتدوا من الصفات الحميدة بالأخلاق الفاضلة والصفات العالية، فورثوا علمهم. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن ندرس سيرة أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ندرس حالهم كيف كان حالهم مع دين الله؟ كيف كانت عقيدتهم؟ كيف كان علمهم؟ كيف كانت حلقات علمهم؟ كيف كان تزاورهم؟ كيف كان ترحمهم وتعاطفهم الإنساني فيما بينهم؟ كيف كانت صلتهم؟ كيف نشرهم للعلم؟ كيف كانت أخلاقهم؟ كيف كان كرمهم مع غيرهم؟ إلى غير ذلك. ينبغي علينا أن ندرس هذه السيرة من أجل ماذا؟ من أجل أن نقتدي بأولئك القوم الذين هم صفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في هذه الأفضلية على وجه العموم كما قلنا هم مراتب، وسيأتي معنا الحديث عن ذلك. ذكرنا كم العدد؟ ثلاثة.
نعم.
قلنا سلامة قلوبهم واحد، سلامة ألسنتهم، لا يدعى لهم العصمة، أن نعتقد ماذا؟ فضلهم. نعم. خامسا التبري من الغلو فيهم والجفاء في حقهم، وهذا مهم جدا. لا ولا إلا بماذا؟ إلا ببراء، ينطبق في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نواليهم؟ نواليهم بما ذكرنا، وهذا الذكر أو هذه الأرقام كلها اعتمد عليها أهل العلم على نصوص الكتاب والسنة، سلامة القلوب وسلامة الألسنة وعدم ادعاء العصمة لهم واعتقاد فضلهم، كذلك بالتبري من الغلو فيهم والجفاء في حقهم. وهذا يستلزم منا معرفة المخالفين لأهل السنة والجماعة في أحق أصحابه رضي الله عنه. يعني هذا الأمر الأخير الخامس يستلزم منا أن نجعل فائدة من الفوائد، وهي مهمة جدا، وهي معرفة من؟ المخالفين في حق الصحابة رضي الله عنهم. إذن الفائدة الرابعة، الرابعة، الفائدة الرابعة، لأن هذه الأرقام تبع الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة بيان منهج المخالفين لأهل السنة في أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. المخالفون لأهل السنة قسم غلوا في حق علي رضي الله عنه وأهل بيته حتى أنهم ألهوه وجعلوه إلها وكفروا أكثر الصحابة رضي الله عنه، غلاة بلغوا في الغلو غايته، فادعوا بأن عليا هو الإله، وهؤلاء هم السبئية الشيعة الغلاة، يتبعون إلى عبد الله بن سبأ اليهودي. وأتى الروافض بعدهم، الروافض بعد السبئية أخذوا منهم، فلذلك الغلاة من الروافض هم مشركون، لأنهم يدعون في آل البيت الألوهية، ولذلك هم ينذرون لهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فلذلك ماذا يحكم عليهم؟ بأنهم أهل شرك وأهل كفر بالله عز وجل، لأنهم صرفوا شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، صرفوه لمن؟ لآل البيت. فهؤلاء غلاة. السبئية رقم واحد، وهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه، وكان معه كثير من الصحابة، ما خالفوه في قضية الحرق إلا قليل من الصحابة رضي الله عنه، لكن كلهم اعتقدوا كفرهم وأن جرمهم عظيم وأنهم يجب أن يقتلوا، لكن رأى لفعلهم الشنيع أنه لا يكافؤون إلا بماذا؟ إلا بالحق بالنار رضي الله عنه وأرضاه. قسم من هؤلاء المخالفين جفوا في حق الصحابة فقاتلوهم، قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الصحابة الذين قتلوا من قبل هؤلاء علي رضي الله عنه ومن معه. وهؤلاء من هم؟ الخوارج، ومثلهم النواصب، مثلهم هم الخوارج والنواصب، منهم من يفرق ومنهم من يجعلهم فرقة واحدة، لأنهم كلهم جفوا في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهم قابلوا من؟ فرقة النواصب قابلوا من؟ قابلوا الشيعة، قابلوا الشيعة. لما ظهرت الشيعة وغلت في حق آل البيت خرجت ماذا؟ فرقة أخرى. ولذلك غالبا في كل زمن ما تظهر فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة إلا وتقابلها ماذا؟ فرقة مخالفة لهؤلاء، ويبقى أهل السنة ماذا؟ في الوسط. نعم، نحمد الله عز وجل، نسأل الله ثبات على دينه. إذن منهج المخالفين باختصار هو الحقد والحسد والبغضاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأس كل خطيئة. الحسد والبغضاء رأس الخطايا، ولذلك ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه فلا يبغض من لا يستحق البغض، بل يجب أن يكون قلبه سليما لإخوانه، ويجب أن تسود المحبة والإخاء بين المسلمين بعضهم مع بعض. ولذلك تجد نصوصا كثيرة تحذر من الهجر وتحذر من التقاطع والتدابر، وما سمح الإسلام إلا في حدود، حدود شرعية لها ضوابط شرعية يعرفها أهل العلم والمعرفة، ولا يجوز للإنسان أن ينساق ويترك هذه الضوابط ويكون بغضه تبعا لهوى. فهذه من المصائب التي قد تحصل بين الناس، نسأل الله العافية. في آخر هذا الفائدة أو الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة ذكر بعض أدلة أهل السنة على منهجهم، وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله وتبعه الشارح رحمه الله، فأورد قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن أفضل من سبقنا بالإيمان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يستغفرون لهم ويدعون الله عز وجل ألا يكون في قلوبهم غلا عليهم. فإن هذه الآية تشتمل على ماذا؟ على الدعاء. وهذا يدل على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تدعو له وتترحم عليه وتستغفر له دلالة على ماذا؟ على حبك له. ومن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هذا سيأتي معنا. في رقم ثلاثة: لا يدعى لهم العصمة وأن الخطأ وارد عليهم ولكنهم مجتهدون. ندخل في هذا: ويجب السكوت عما شجر بينهم، ويجب السكوت عما شجر بينهم. فلا يخاض من قبل الناس ويخطأ فلان ويصوب فلان، بل نقول جرى بينهم ما جرى، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، مع اعتقادنا بأنهم مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب وإذا أخطأ كما سبق. خامسة، بعض فضلهم، أيوة، من الأدلة ذكر بعض أدلة أهل السنة على منهجهم في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من الأدلة قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم الآية، فإنها تشتمل على الدعاء الصادق الذي يدل على محبتهم، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، والأدلة كثيرة سيأتي منها أيضا في نعم. تفضل.
وطاعة النبي.
تفضل الشيخ محمد الصغير مودي. تفضل.
وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الله في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبق بيان ثناء الله على الأصناف الثلاثة والنهي عن النيل منهم، كما جاء في السنة النهي الصريح: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بيان لجلالة قدرهم وكثرة حسناتهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل. فصار الناس فيهم ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول غلاة في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جفاة لبعض الآخر، وهم الرافضة، وهم طوائف بعضها أشد إثما من بعض. رافضة مؤلهة غلوا في علي وأهل بيته وأهل بيت النبوة.
قد يقول قائل هنا: غلاة وجفاة. نحن سميناهم في القسم الأول غلاة لأنه غلب عليهم صفة الغلو، غلب عليهم صفة، وإلا هم في الحقيقة ماذا؟ غلاة وجفاة كما ذكر الوالد رحمه الله. نعم.
رافضة مؤلهة غلوا في علي وأهل بيته وأهل بيت النبوة، غلوا في وأهل بيت النبوة غلوا فيهم حتى رفعوهم فوق منزلتهم، وأله عليا فأوقد لهم النيران ودفعهم فيها عقوبة لهم. ومنهم السابة، وهم الذين يتقربون بعباداتهم بسب أبي بكر وعمر ويطلقون عليهم الجبت والطاغوت على أفضل من وطئت أقدامهم الأرض بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والرسل الأولين. فهؤلاء كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. ومنهم المفضلة، وهم طائفة من الزيدية فضلوا عليا ولم يسبوا الشيخين، ورأوا أن خلافتهما صحيحة غير أنهم وافقوا أهل البدع في مخالفاتهم، فهم من الفرق 72 ما أخرجهم أهل السنة والجماعة من الإسلام، لكنهم على خطر عظيم، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
هذا إذا لم يعتقدوا معتقد المعتزلة، لأن من الزيدية من اعتقد معتقد المعتزلة في الأسماء والصفات، واضح؟ أما من لم يعتقد وإنما كان خلافه مع أهل السنة في مسألة التفضيل فلا يخرج من ذلك ولا يكفر. نعم.
فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. وأما الخوارج فإنهم غلوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في علي ومن معه، حكموا عليهم بالكفر وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، فأهلكهم الله في معركة واحدة. وتاب منهم من تاب، ومن خرج تائبا من الصف قبل الصحابة منه، لأنهم ليسوا سفاكين للدماء بدون حق، ويحبون التوبة من العبد ويفرحون بذلك، لأن الله يفرح بتوبة عبده ويكلون الناس إلى سرائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكل المنافقين إلى سرائرهم. وإن كان الخوارج لم يتعرضوا إلى خلافة أبي بكر وعمر، أما عثمان فقد خرجوا عليه لكن لم يتعرضوا لخلافة الشيخين وما حكموا عليهما بالكفر كالروافض. وأهل السنة وسط، وأهل السنة وسط كما سبق ذكره مما دونه جزاكم الله خيرا مما دونه المؤلف رحمه الله من أن الطائفة الناجية المنصورة أتباع السلف الصالح يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، ويعتبرونهم خير القرون، وأن الصحبة لا يوازيها شيء من العمل ممن جاء بعدهم، ويترضون عنهم ويذكرون محاسنهم ويعترفون بفضلهم ويسكتون عما شجر بينهم. فالحمد لله، أهل السنة أتباع السلف الصالح في كل زمان ومكان هم أهل الحق وأهل العدل، وهم الوسط الخيار بين الأطراف المتناقضة والمختلفة من أهل الأهواء والبدع.
هذا سبقت الإشارة إليه في بيان منهج المخالفين لأهل السنة والجماعة في حق الصحابة رضي الله عنهم. واضح هذا يا أخوة؟ نعم. اللي بعده.
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، أي إن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة الذين عرفوا حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. والذي جاء به الكتاب النعت والثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاءت به السنة من الثناء عليهم ونعتهم وما أجمع عليه المسلمون الذين يعتد بإجماعهم، أجمعوا على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيلهم منازلهم، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح فتح مكة، أعظم أجرا ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ولكن كما أخبر الله وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة وما فيها من النعيم المقيم. فالمراد بمن قبل الفتح أي فتح مكة، وفتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة، الفتح الأعظم الذي دخل الناس في دين الله أفواجا في زمنهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، فإنها أصبحت دار إسلام ودخل الناس يوم الفتح في دين الله، منهم من دخل طوعا واختيارا وحبا في الإسلام، ومنهم من دخل كرها ولكن حسن إسلامه بعد ذلك.
نعم. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله وشرح الشارح رحمه الله فيه بيان فضل الصحابة، وأنهم مراتب في الفضل، بعضهم أفضل من بعض. وهذا شيء ثابت بأدلة الكتاب والسنة. فكما أن
الشيخ علي خرم موجود.
من؟
الشيخ علي خرم.
درسك لا؟ والله معليش تأخر. بارك الله فيك. نقف على هذا.
آمين.
فوقكم الله، بارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.